قناة العروة الوثقى عبر برنامج زيلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
يكفيها فخرا يكفيها يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي
تقديم الأستاذ فاضل متولي
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن هشام رحمه الله: الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الستة هي هذه الأسماء التي ذكرها، وإنما ذكرها مضافة لأن رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء لا يكون إلا هكذا، فإذا لم تكن مضافة فإنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء، ولذلك ذكرها مضافة. وإلا فالأسماء الستة هي الأسماء المضافة فقط. يعني هو قال أبوه، الاسم هو أبو بدون الهاء، ولكنه ذكر الهاء حتى يكون مضافا هكذا. وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. المعتلة أي التي تنتهي بحرف علة، وهو الألف أو الواو أو الياء. وقال معتلة لأنها لا تعرب إلا في هذه الحال بهذه الإعرابات التي سبق ذكرها. أما إذا لم تعتل أو حذف حرف علتها فإنها تعرب إعرابا أصليا على الحركات الأصلية. قل قال الأب، أو في القرآن الكريم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا. أبا هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وليست الألف. لماذا؟ لأن حرف العلة حذف. لماذا حذف؟ للأسباب التي سيأتي ذكرها، ستفهم إن شاء الله عندما تذكر شروط إعرابها بالعلامات الفرعية، وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. إذن فهذه الأسماء إعرابها فرعي، وكل علامة فرعية منها هي نائبة عن العلامة الأصلية. تقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. الباقي هو المقصود به بقية الأسماء. أبوه معروف، وحموه، الحمو هو أبو المرأة بالنسبة للزوج وأبو الرجل بالنسبة للمرأة، فأبو زوجها هو حموها، وأبو امرأته أو أبو زوجه هو حموه. فالحمو هو أبو الزوج للمرأة وأبو المرأة للزوج هو. والهن هو اسم ما يستكره ذكره من الإنسان، الأعضاء التي يكره ذكرها ويكره التصريح بأسمائها، اسمها أو يكنى عنها في الفصحى بكلمة هن هاء ونون، وهي في الرفع هنو، وفي النصب هنا، وفي الجر هني. والأفصح عند العربي هو أن يحذف حرف علتها وأن تعرب بالعلامات الأصلية، ولكن يجوز مع ذلك أن تعرب بالعلامات الفرعية. يقول: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون مفردة، لابد أن يكون الاسم مفردا حتى يعرب بهذه العلامات الفرعية، فإذا كان مثنى أو جمعا فإنه لا يعرب بها. تقول أو كما جاء في كتاب الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فكلمة أبويه مجرور وعلامة جره الياء، لكن ليس لأنه من الأسماء الستة، ولكن لأنه مثنى. وأقول: أطع أبويك، فأبويك منصوب وعلامة نصبه الياء وليست الألف لأنه مثنى. وأما في الجمع فيعرب بالحركات الفرعية كما جاء في كتاب الله تعالى: قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. الحقيقة إنه لا يعجبني أن تأتي أمثلة غير متصورة، أن يسوق النحوي مثالا غير متصور. ما معنى غير متصور؟ غير متصور أي أنك لا تتصور أن يقع هذا الكلام في الواقع. كل الكلمات يمكن أن تتكافأ إعرابيا، يمكن أن تصوغ جملة فيها اسم وفعل ومفعول به دون أن تكون متكافئة من حيث التصور. مثلا تستطيع أن تقول: أكلت الخشبة، فهذه جملة مركبة تركيبا صحيحا من حيث اللغة، أكلت فعل وفاعل والخشبة مفعول به، ولكن هذا شيء لا يتصور. فهنا المصنف رحمة الله عليه يقول: جاءني آباؤك ومررت بآبائك، يعني كلام يعني فيه شيء من الغرابة، فيه شيء من الغرابة. وبعضهم أيضا ذكر أمثلة غير ذلك، ربما يأتي بعضها الآن. يقول الشيخ في الحاشية: ومنه قوله جل ذكره: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هو في الهامش آباؤكم وأبناؤكم فقط، ولكن هذا لا يفهم، يعني حتى نفهم أنها جاءت مبتدأ لابد أن نتم الكلام. وقوله تعالت كلمته: قل إن كان آباؤكم، آباؤكم اسم كان مرفوع على رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جاء جمعا ولم يأتي مفردا. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، وجمع التصحيح هو جمع المذكر السالم، وعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. تقول: جاءني أبون ورأيت أبين ومررت بأبين. وجمع أب على أبين وأبون هذا جمع، وإن كان في صيغة جمع المذكر السالم، إلا أنه ليس جمعا مذكرا سالما، وإنما هو يشبهه، وسيأتي الكلام في الملحق بجمع المذكر السالم والفرق بينهما في شروط الجمع، ويحسن التفصيل في ذلك وقتها إن شاء الله تعالى. قال: ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. هي خمسة، كيف يعني إلا؟ نحن فهمنا من إلا أنه يذكر بعدها الأقل، وهي كلها ستة ونصفها هكذا، يعني أحسن أن يقال وقد جمع منها كذا، يعني يقول ولم يجمع إلا، هذا يتصور منه القلة. قال الشيخ في الحاشية: ومنه قول الشاعر وهو زياد بن واصل السلمي وأنشده سيبويه: فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. موضع الشاهد في قوله وفديننا بالأبينا، الأبين جمع أب، وهي مجموعة جمع مذكر سالم شذوذا، لأن شروط جمع المذكر السالم لا تتوفر فيها، ولكنه ورد عن العربي فيجوز جمعه على هذا النحو. سيأتي التفصيل في ذلك عندها. أي فلما أحسسنا بأصواتنا بكينا، وقلنا لنا نفديكم بآبائنا. وهذا البيت أنا لا أذكر القصيدة التي جاء فيها، ولكنه على هذا النحو يحتمل أكثر من معنى، فلا يفهم المقصود منه إلا في سياقه. فربما يكون المقصود أنهم أن الشاعر يقصد أنه خرج مع رفاقه في رحلة صيد، فلما سمعت الغزلان أو الحيوانات التي سيصيدونها أصواتنا بكينا من الخوف أن نصطادهن وأن نقتلهن، فأردنا أن نعفو عنهن ونطلقهن ولا نصطادهن، فقلنا لنا نفديكم بآبائنا أن تفتدونا وألا تصيدونا. ربما يقصد هذا، وربما يقصد أن هناك هو أن الشاعر هو ورفاقه كان كل واحد له امرأة تعشقه. هذا أبعد، هذا أبعد في التصور، الأقرب هو المعنى السابق. وربما يكون المعنى أن هناك نساء يعشقننا ويحببننا، فلما سمعنا أصواتنا بكينا من فرط الشوق إلينا، وافتديننا بآبائهن فرحة بنا ورغبة في لقائنا. الشرط الثاني، الأول هو أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة. فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك. التصغير هو باب من أبواب الصرف، المقصود به أن تذكر لفظا بصيغة لها قواعد في علم الصرف، وهي مبدئيا من غير تفصيل أن يضم أوله وتوضع ياء، وأن توضع ياء قبل آخره، وتكون هذه الياء مشددة. ولهذا تفصيل ليس هذا مجاله، ولكن في النهاية يكون هذا تصغيرا، ويراد بهذه الصيغة إما تصغير الحجم أو تصغير القدر. تصغير الحجم كأن تقول هذا كتيب، أي كتاب صغير. تصغير المقام والقدر كأن تقول عن شاعر هذا شويعر، وأنت تقصد به أنه شاعر ضئيل وليس شاعرا كبيرا وليس شاعرا عظيما، وربما يكون في 60 أو 70، فأنت لا تقصد تصغير حجمه أو سنه، إنما تقصد تصغير قدره. وقد ورد أن أبا جهل ابن هشام عليه لعنة الله قال عندما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على صدره، عندما صعد على صدره ليحز رأسه، قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فكلمة رويعي ليس المقصود بها السن، ليس المقصود أنه راع صغير السن، وإنما أراد أبو جهل لعنه الله أن يصغر من شأن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو الذي أراده بالتصغير. فالتصغير إما يكون لتصغير الحجم أو لتصغير القدر. فيقول هنا أن يقول هنا إن الأسماء الستة إذا صغرت فإنها تعرب بالحركات الأصلية، فكلمة أب فصغيرها أبي، أبي أي أب صغير، والعرب كانوا يسمون بهذا الاسم، يسمون أبي، أبي أي أب صغير، أي هو على رغم صغره فإن فيه أخلاق الأبوة وطباع الأبوة، أو أن إنهم يقصدون إنه رغم أبوته فلا يزال صغيرا. يقول جاء أبيك، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رأيت أبيك، أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت بأبيك، أبي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. الثالث أن تكون مضافة، يعني الأسماء الستة لا تعرب بهذه العلامات الفرعية إلا إذا كانت مضافة. يقول فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات. هنا سنتوقف عند كلمة لو كانت، لا أقصد أننا سنوقف البرنامج، ولكن سنتوقف بالتأمل، سنتوقف عند قوله فلو كانت مفردة غير مضافة. هذا معناه وهذا صحيح، يعني هذا الذي يفهم صحيح، أن علماء اللغة يجعلون كلمة مفرد ليست فقط مقابلة للمثنى والجمع، وإنما هي مقابلة أيضا لما هو مضاف، للمضاف، فالمضاف إما مضاف أو مفرد، المفرد ما ليس مثنى أو جمع، هذا معنى من معاني المفرد. هناك معنى آخر، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي الكلام عن الشبيه بالمضاف إن شاء الله تعالى في الجملة الإسمية، عند الكلام عن الجملة الإسمية سيأتي الكلام عن المضاف والشبيه بالمضاف إن شاء الله تعالى. فالمفرد أيضا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وستظهر معاني أخرى للمفرد إن شاء الله، نحو هذا أب، أب خبر مرفوع علامة رفعه الضم، لماذا؟ لأنه ليس مضافا، وقد سبق ذكر الآية إن له أبا، ورأيت أبا، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إن له أبا اسم إن، أبا اسم إن، أبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومررت بأب، أب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وقد ورد موعظة أحد العلماء أو الوعاظ لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بقوله ليس بين أبيك وبينك من أب إلا وهو ميت، أي أن كل الذين مضوا بين أجدادك الأولين وأجدادك الأقربين قد ماتوا جميعا، ويريد أن يقول له إنه لا يبقى على الدنيا أحد وأن الجميع مآلهم إلى الموت، فيقول ليس بين أبيك وبينك من أب إلا وهو ميت. فهنا بين أبيك، أبيك مجرور وعلامة جره الياء، ومن أب مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا هذه بالياء ولماذا هذه بالكسرة؟ التي بالياء لأنها مضافة، والتي بالكسرة لأنها ليست مضافة. قال الشيخ في الحاشية ومنه قوله سبحانه إن له أبا، وقوله سبحانه وله أخ في آيات المواريث، وله أخ، وقوله جلت كلمته إن يسرق فقد سرق أخ له. أخ فاعل مرفوع. بالمناسبة ابن منظور رحمة الله عليه له كتابه المعروف لسان العرب، هو أعظم ما صنف من المعاجم عند العرب الأقدمين، يعني أعظم ما صنفه العرب من المعاجم هو كتاب لسان العرب لابن منظور. وابن منظور رحمة الله عليه كان أعمى، ومن المعاجم الكبيرة الضخمة التي صنفها أيضا المصنف أعمى هو كتاب المخصص لابن سيدة، وكذلك المحكم لابن سيدة أيضا. وابن سيدة رحمه الله كذلك كان أعمى وله كتاب ضخم كان فيما مضى في 17 مجلدا، لا أدري كيف هو الآن، وأنتم تعلمون أن المطابع والمكتبات ودور النشر صارت تغير في عدد المجلدات، تزيدها أو تنقص منها حسب ما تراه من مصلحة. وقد أنشده ابن منظور في لسان العرب: هي ما كنت وتزعم أني لها حم. فحم هنا ليس مضافا، ولذلك جاء مرفوعا. يقول: ولهذا الشرط الأخير شرط، يعني الشرط الأخير هو ألا تكون مضافة، وهذا له شرط. ما هو؟ وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة. الشرط الأخير أن تكون مضافة، لكن يشترط أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، يعني يشترط لأن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء أن تكون مضافة. هل تكون مضافة على الإطلاق؟ لا، تكون مضافة إلى أي شيء إلا ياء المتكلم. يقول الشيخ في الحاشية: ها هنا شيئان أحب أن أنبهك إليهما. الأول أن كلمة ذو ملازمة للإضافة، فلا تقع في كلام ما منقطعة عن الإضافة كما يقع في باقي هذه الأسماء، يعني الأسماء الأخرى غير ذو، ذو دائما تكون مضافة، أما بقية الأسماء فقد تكون مضافة وقد لا تكون مضافة. يقول: نحو الأب والأخ والحم، وتضاف ذو إلى اسم جنس ظاهر، يعني تضاف إلى الاسم يدل على جنس، والمراد باسم الجنس ما يقابل الصفة فيدخل فيه المصدر، نحو ذو فضل وذو علم وأسماء الأعيان ومثناها وجمعها، نحو ذو ذهب وذو فضة، ويخرج المشتقات، فلا تقول ذو عالم ولا يضاف إلى الضمير. وأما قول الشاعر: إنما يعرف ذا الفضل الناس ذووه، فإنه شاذ، يعني إذا أضيفت ذو إلى ضمير فهو شاذ، ليس هذا هو الأصل. فإذا فذو يعني الذي أراده الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد محي الدين، أن كلمة ذو دائما تكون مضافة. يقول: والأمر الثاني أن ذو قد تضاف إلى العلم، نحو الله ذو بكة، وبكة علم يطلق على مكة المكرمة، وقد يأتي مضافا إلى جملة نحو اذهب بذي تسلم، أي اذهب في وقت صاحب سلامة، أي في وقت تسلم فيه. وقد يناقش الشيخ رحمة الله عليه في ذلك، لأن ذي قد لا تكون بمعنى صاحب وإنما تكون بمعنى الذي، أي اخرج في الوقت الذي تسلم فيه، والله أعلم. فالباء ظرفية بمعنى في، وذي صفة لاسم زمان محذوف أي في الزمان الذي. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات. طيب، يعني تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، هذا هو، يعني يشترط أن تكون مضافة لكن تضاف إلى أي شيء غير ياء المتكلم. يقول: فإن كان ياء المتكلم في قوله تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي أعربت بإعرابات مختلفة، وتبعا لذلك كانت حركة الإعراب أو علامة الإعراب مختلفة، ولكنها في كل الأحوال تكون مقدرة على ما قبل الياء. يقول: كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. غلامي هذه ليست من الأسماء الستة، ولكنه يريد أن يقول إن التقدير هنا كالتقدير هنا، لا فرق. يقول في الهامش، يقول الشيخ في الهامش: الفصيح في استعمال هذه الأسماء مضافة إلى ياء المتكلم أن تأتي بها محذوفة اللامات، واللام هي الحرف الأخير، فكلمة أبو وأخو وحمو هذه الواوات تحذف وتوضع الياء، هذا هو المراد. تأتي بها محذوفة اللامات فتقول أب أخ حم، ثم تضيفها إلى ياء المتكلم فتقول أبي أخي حمي. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. وقد أتى بها بعض شعراء العرب بعد أن ردت لامها المحذوفة وأصلها واو، ثم لما أضافها للياء قلب الواو ياء لاجتماع الواو والياء، يعني لم يحذف اللام أو لم يحذف الواو، وضع الياء مع الواو ثم قلب الواو ياء فصارت ياءين لاجتماع الواو والياء في كلمة واحدة، وسبق إحداهما بالسكون وأدغمها في ياء المتكلم، وذلك مثل قول الشاعر: فلا وأبي لا أنساك حتى ينسى الواله الصب الحنين. يقول: فلا وأبي، المقصود وأبوي، أصلها وأبوي وأبوي، ولكن يثقل جمع الواو والياء فقلب الواو ياء لأن الواو والياء اجتمعتا والواو جاءت ساكنة فقلبت ياء فصارت وأبي وأبي. لا أنساك حتى ينسى الواله الصب الحنين، يعني يقول إنني لن أنساك حتى ينسى المحب المتوله في حبه حنينه. ونحو قول الآخر: وأبي ما لك ذو المجاز بداري. هنا وأبي أي وأبوي، ولكن أيضا قلبت الواو ياء، وهذا عند البصريين لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، يعني في مدرسة البصرة النحوية هذا لا يجوز إلا في الشعر للضرورة، أما في غير الشعر فلا يجوز. وذهب المبرد وابن مالك وفاقا للكوفيين إلى أنه جائز من غير ضرورة، يعني المبرد وابن مالك وهما من البصريين وافقوا الكوفيين في أن هذا يجوز أن تقوله حتى في الكلام العادي، فيجوز أن تقول جاء أبي أو هكذا. يقول: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردا. أنه لم ي... عندما ذكرها في الأمثلة ذكرها من غير أن يشترط شروطا، واكتفى بذكر الشروط في الشرح لأنه عندما ذكرها في الأمثلة ذكرها موافقة أو مستوفية للشروط، فذكرها مستوفية للشروط أغنى المصنف عن أن يذكر شروطها في البداية. هذا هو المراد. يقول: وإنما قلت وحموها، وأضفت الحم إلى الضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة كذلك. يعني في الأمثلة في أول الباب قال وحموها، أنا قرأتها وحموه، لكن المصنف هنا يقول أنه قالها وحموها، فهذا هو الصحيح. إذن فهذا هو الصحيح، صحيح وحموها. لماذا؟ قال: لأنني أردت أن أبين أن الحم أو أن الأحماء هم أقارب الرجل، أقارب الزوج بالنسبة لامرأته. وقال في نهاية الأمر: ربما أطلق على أقارب الزوجة كذلك، يعني أقارب المرأة بالنسبة لزوجها وأقارب الزوج بالنسبة لامرأته، ولكن الأصل أن يكون أنهم أن الأحماء جمع حم وهم أقارب الرجل. هنا يقول: الهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. عما يستقبح التصريح به، هذا عام، كل ما يستقبح ذكره يكنى عنه بكلمة هن، فكلمة هن ليس المراد بها شيء معين، وإنما هي لفظ يذكر عند استقباح ذكر اللفظ الصحيح. ولكن قال بعضهم عن الفرج خاصة، فرج الرجل أو فرج المرأة يكنى عنه بكلمة هن. قال الشيخ في الهامش: بقي أن للعرب في إعراب هذه الأسماء لغتين أخريين، إحداهما تسمى لغة القصر، وهي أن تلزمها الألف في الأحوال الثلاثة، فتقول: جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. هذا يكمله الشيخ، يكمل به الباب مما لم يذكره المصنف رحمة الله عليه، فيقول إن هناك لغة عند العرب أنها تعرب بلغة القصر، أي أنها تعرب كالاسم المقصور، تكون علامات رفعه ضمة مقدرة على الألف. إذن فالألف ملازمة في الرفع وفي الجر وفي النصب، كما ذكر في المثال: جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك. وثانيتهما أن تعربها بالحركات الثلاث، فتقول: جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبيك، وتسمى هذه لغة النقص. وأما لغة القصر التي تلازم فيها الألف، فجاء عليها شاهد، وهو قول الشاعر: واها لسلمى ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. لغة النقص التي يحذف فيها حرف العلة، من أمثلة ذلك أو من شواهد ذلك قول رؤبة ابن العجاج، قول الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبيه، لم يقل بأبيه. وقوله: ومن يشابه أبه فما ظلم، حكمة ما زالت ثائرة إلى اليوم، ولكننا نحرفها، وأصلها هذا، أصلها: ومن يشابه أبه فما ظلم، فأباه بأبه، أبه مجرور علامة جره الكسرة، أبه ومن يشابه أبه، أبه منصوب وعلامة نصبه الفتح، وهو شاهد على جواز إعرابها بالعلامات الأصلية حتى ولو استوفت الشروط. وليس هذا هو الأكثر أو الأفصح، بل الأفصح هو إعرابها بالحركات الفرعية أو بالعلامات الفرعية، وهو الذي جاء في كتاب الله تعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعر العرب أكثره. وهذا الشاهد الذي ذكرناه من قول رؤبة هو قليل وليس هو الكثير. والأفصح استعمال الهني كغد، يقول إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام. المنقوص هنا غير المنقوص في الصرف أو في الإعراب أو إعراب الاسم المنقوص، سيأتي إن شاء الله، ولكنه هنا منقوص، أي حذفت لامه، فتقول هن لا تقول هنو، قل هن. وقوله هنو هو ثابت وصحيح، لكن الأحسن والأفصح أن تحذف. نقول إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام، معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن. هذا هو الذي ذكرته لكم سابقا، يذكرون أمثلة منضبطة لغة لكنها غير متصورة، لا تتصور كيف يقال هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، كيف يقال ذلك؟ من حيث الفهم ليس من حيث النحو. النحو تحمل كل شيء، يمكن في النحو أن تركب أي تركيب وينضبط لغة، لكن ليست هذه المشكلة، مشكلة في التصور. تصور يعني كيف يقال مررت بهن؟ كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت، سبحان الله، مكتوب اعتكفت في غد، هذا لا أفهمه، يعني لا، الذي يفهم اعتكف في غد، أما اعتكفت في غد فكيف هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول كذا: وليس هذا التمثيل بمستقيم، والدقيق أن تقول أعتكف في غد. ها هو وافق قول الشيخ، أعتكف في غد بفعل المضارع لأنه هو الصالح للمستقبل. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك. الله لا أفهم هذا، كيف يقال جاء هنك؟ جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، أي بالعلامات الأصلية وليس بالياء، ليس بالياء ولا بالواو ولا بالألف. فالأفصح فيه، هو يريد أن يقول إن الأفصح فيه هو حذف الألف والواو والياء وإعرابه بالعلامات الأصلية، والغريب أنه يذكر هذا المثال على هذا النحو، كما يفعلون في غدك وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقولون هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا يقول إن الزجاجية والفراء لم يعثر على هذه اللغة، هي لغة الإعراب بإعراب الأسماء الأخرى، الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، يقول إنهما لم يعثر على هذه اللغة، فعد الأسماء خمسة فقالوا الأسماء الخمسة ولم يقولوا الأسماء الستة، قالوا الخمسة لأن كلمة هن عندهم لم يجدوا شواهد تدل على رفعها بالواو وعلى نصبها بالألف وعلى جرها بالياء، فبدلا من أن يقولوا الأسماء الستة قالوا الأسماء الخمسة. فإذا بعض النحاة يقول الأسماء الستة ويدخل كلمة هن، ويقول هذا الفريق إن الأفصح هو أن تعرب بالعلامات الأصلية، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. وبعضهم يضيف إلى ذلك لغة ويقول إنه قد ورد رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. بعضهم يسقط هذا، عفوا، بعض الفريق الآخر، الفريق الآخر يسقط هذا إطلاقا ويقول ولا يعدها أصلا من هذا الباب، يعدون الباب خمسة أسماء فقط. وهذه الأسماء الخمسة هي أبوك أخوك ذو مال حموك أخوك، أو أبو أخو فو ذو حمو. هذه الأسماء هي التي اتفق عليها النحاة جميعا، وأما هن فقد اختلفوا عليها، وطبعا جعل لها باب لأن إعرابها مختلف. ليس هناك في الكلام العربي كله ما يعرب هذا الإعراب، علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء، إلا هذه الأسماء. هناك ما علامة رفعه الواو وعلامة جره الياء، ولكن علامة النصب، ولكن علامة نصبه ليست الياء، ليست الألف، وإنما هي الياء. أما أن تكون الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، فليس هناك إلا هذه. فالواو تشبه الضمة، والألف تشبه الفتحة، والياء تشبه الكسرة مع مدها. هذه الأسماء فقط هي التي تعرب هذا الإعراب، ولذلك صنف لها باب خاص. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم الله عن صبركم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.